بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
هذا الإصدار
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد
الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإكرام أهل القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم اسما ينبض بأعظم المعاني، سماهم أهل الله وخاصته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولأن خير الكلام كلام الله تعالى، فإن خير الناس من اشتغل بخير الكلام وهو كلام الله عز وجل مخلصا لله تبارك وتعالى. عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن السلمي 40 عاما يقرئ الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. وسئل سفيان الثوري عن الجهاد وتعليم القرآن فرجح الثاني واستدل بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني الأشعري، يعني أبا موسى رضي الله عنه، إلى عمر فقال لي: أي عمر، كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. فقال: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب القرآن في غبطة، وأنه يحق له الاغتباط الشديد بما هو فيه، وأنه يستحب تغبيطه بذلك، يعني تمني مثل ما هو فيه من النعمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وآثر صلى الله عليه وسلم أهل القرآن الكريم بالأحقية في إمامة الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. وعن عباد أبي محمد البصري قال: توسع المجالس لثلاثة: لحامل القرآن ولحامل الحديث ولذي الشيبة في الإسلام. إن القرآن العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، و التشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف. ألا ترى أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن والدين عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو ولد زنا؟ استناب نافع ابن عبد الحارث مولاه عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعية رضي الله عنه على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عسفان، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي، يعني على مكة؟ فقال: ابن أبزة، يعني استخلفت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. وهذا رواه مسلم وغيره. ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابن أبزاء ممن رفعه الله بالقرآن. ممن رفعهم القرآن الكريم؟ كبار أئمة التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفي كل واحد منهم عيب، فعبيدة أعور، ومسروق أحدب، وعلقمة أعرج، وشريح كوسج، يعني لا شعر على عرضيه، والحارث أعور، رفعهم حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه. وقال المزني: سمعت الشافعية يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته. وعن يحيى بن معين قال: بلغني أن الأعمش قال: أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء أبيعه. الدن وعاء ضخم، والصحناء السمك الصغار. وقال أيضا: لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقال الكوفة. ممن رفعه الله بالقرآن أبو العالية رفيع ابن مهران الإمام المقرئ الحافظ المسند، وكان مولا لامرأة. قال رحمه الله: كان ابن عباس يرفعني على السرير، يعني على سرير دار الإمرأة لما وليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير، فتغامزت في قريش: كيف يرفع هذا العبد ويضع هؤلاء الذين هم أشراف قريش؟ فتغامزت بي قريش، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم. فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله، مع أنه كان معروفا بشدته على طلاب الحديث، يقول: كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، فربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته. وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة، كأن ليس في المسجد أحد. وقال يعقوب الفسوي: سمعت أحمد بن يونس وذكر له حديثا أنكروه من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش، فقال: كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم، وكان يأخذ بيد أبي بكر يعني ابن عياش فيجلس معه في زاوية لحال القرآن، يعني لأجل حاله مع القرآن الكريم. وقال الحسين بن فهم: ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام، كان يبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث، وكان لا يرى استصغار حامل القرآن، بل لا بد من توقيره، فإن معه أعظم وأفضل ما يرفع به الناس، ولو كان حامل القرآن صغير السن بالنسبة لكبار القراء. فهكذا نرى كيف أن أهل القرآن هم أهل الله، وهم خاصة الله تبارك وتعالى، وممن رفعه القرآن الكريم في الحقيقة هذه الشيخة المقرئة المتقنة المعمرة، الشيخة التي فقدتها الأمة الإسلامية منذ يومين ولم يحس بذلك أحد إلا النزر القليل، وهي الشيخة أم السعد رحمه الله تعالى. فموقف يعني الإسلام من تعظيم العلم وأهل العلم وبالذات أهل القرآن الكريم يعني معروف، بل مكانة المرأة في خدمة العلم الشريف مكانة متميزة جدا، فلا شك يتربع على أعلى مقام علمي في الإسلام بالنسبة للنساء، بل أيضا بالنسبة للرجال، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات عائشة رضي الله تعالى عنها، التي يقول فيها الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كلمة لها وزنها. يقول الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد، وانتبهوا لهذا، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. أدت النساء في الحقيقة في حمل العلم الشريف سواء القرآن أو السنة أو الفقه دورا عظيما جدا، لا يناسب الظرف الآن للتفصيل في هذا، لكن نشير يعني إشارات لتأثير النساء أو العالمات على مسيرة العلم في الإسلام. فالإمام محمد بن سعد صاحب الطبقات يعقد جزءا من كتاب الطبقات الكبير لراويات الحديث من النساء، أتى فيه على نيف و700 امرأة روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضي الله عنه، وروى عنهم أيضا أعلام الدين وأئمة المصنفين، وكذا فعل غيره من الأئمة في تصانيفهم، أفردوا موضعا معينا لذكر الرويات من النساء. بل هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتلقى الحديث عن مولاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقوم على خدمته، وهي ميمونة بنت سعد، يتلقى عنها علي بن أبي طالب وهو من هو في العلم يتلقى عنها الحديث، فكيف كان حال من هو دون علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا الحافظ الذهبي الذي ألف كتاب ميزان الاعتدال في نقد أحوال الرجال خرج في هذا الكتاب 10,000 متهم من المحدثين، 10,000 من المحدثين اتهموا وضعفوا. ثم قال الذهبي: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. وهذا الإمام الذهبي ده من أهل الاستقراء في علم الحديث وعلم الرجال، ومع ذلك يقول هذه الشهادة العجيبة الغريبة. هو ذكر 10,000 من الرجال اتهموا أو تركوا، ثم قال: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها، يعني من النساء راويات الحديث. الحافظ حافظ الأمة ابن عساكر رحمه الله تعالى كان له من شيوخه وأساتذته 84 من النساء، من شيوخ الحافظ ابن عساكر 84 من النساء. الإمام أبو مسلم الفراهيدي المحدث يكتب عن 70 امرأة، يروي عن 70 امرأة. بل كان هناك أستاذات ومدرسات وشيخات لأمثال الإمام الشافعي والإمام البخاري والإمام ابن خلكان وابن حبان والابن القيم وهكذا، هذا شيء يعني معروف في علم التراجم. نقول إن هناك كثيرا من الكنوز لا نحس بها للأسف إلا بعد أن نفقدها، ولا تحين مندم. ففي ليلة 17 من رمضان منذ يومين فقدت الأمة الإسلامية أشهر امرأة في العالم، لأنها الوحيدة التي تعرف على مستوى العالم كله التي أتقنت القراءات العشر وحمل عنها مئات الرجال والنساء هذا يعني العلم، علم القراءات، وقد تجاوزت 80 عاما. فالشيخ أم السعد رحمه الله تعالى كانت اسما على مسمى، كما تنبأ لها بذلك شخص له تأثير عظيم في حياتها. ننتهز فرصة هذه الليلة لنذكر شيئا من ترجمة هذه العالمة الكبيرة المقرئة المتقنة رحمه الله تعالى، تحفيزا للإخوة على أن يستغفروا الله تبارك وتعالى لها ويجتهدوا في الدعاء لها في هذا الشهر الكريم، وأداء لبعض الدين لهذه المقرئة الجليلة على أبنائها وتلامذتها، وهم كثر في الإسكندرية بالذات، يعني عامة القراء في الإسكندرية هم تلامذتها وقرأوا عليها رحمه الله تعالى. الخصيصة العجيبة لأم السعد رحمه الله تعالى أنها أشهر امرأة في العالم تجمع القراءات العشر وتجيز المقرئين بهذه القراءات. هل هي أعلى إسناد في عصرنا هذا؟ هذه يعني المسألة فيها نوع من التفصيل، فهو أعلى إسناد في الحقيقة فيما يعلم والله تعالى أعلم. بالنسبة لطريق الدرة الشيخ عبد الباسط هاشم وهو موجود في بلاق أبو العلا، وأيضا في نفس درجته فضيلة المقرئ الشيخ الجليل الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله وهو كبير قراء الإسكندرية. أما من طريق الشاطبية فأعلى أهل العصر في الإسناد الشيخ بكري ابن عبد المجيد الطرابيشي، فهو أعلى القراء سندا في الدنيا والله تعالى أعلم. لكن الشيخة أم السعد في درجة الشيخين المذكورين في العشر الصغر، يعني الشيخة أم السعد في درجة فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله والشيخ عبد الباسط هاشم والله تعالى أعلم. فهي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 27 راويا، سلسلة تبدأ منها وتنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل الأمين ثم إلى الله سبحانه وتعالى، فهل هناك شرف أو هناك نسب أشرف من هذا النسب العلمي الجليل؟ الشيخ المستعد رحمه الله تعالى عمرت وتقريبا تجاوزت 80 عاما بعدما أتمت حفظ القرآن في 15 من عمرها، ذهبت إلى شيختها الشيخة نفيسة بنت أبو العلا، ودي عمة الدكتور عمرو أبو العلا والأخ ناصر أبو العلا، عائلة أبو العلا المعروفين من الإخوانين السلفيين، فهي عمته، وهذه كانت شيخة أهل زمانها رحمه الله. فذهبت إليها الشيخة لتطلب منها تعلم القراءات العشر، فاشترطت عليها الشيخة نفيسة شرطا عجيبا، اشترطت عليها أنها تعلمها لكن بشرط ألا تتزوج أبدا، وكانت ترفض أن تعلم أحدا من البنات لأنهن بعد الجهد الجهيد في تحفيظهن وتعليمهن بمجرد الزواج ينشغلن ويهملن القرآن الكريم، فكانت ترى أنهن لست لأهلا لذلك، فلذلك كانت تزهد في تعليمهن. فلما عرضت عليها أم السعد أن تقرأ عليها اشترطت عليها ألا تتزوج حتى تقبل أن تعلمها. قبلت الشيخة أم السعد رحمه الله تعالى هذا الشرط من شيختها التي كانت تعرف بصرامتها وخسوتها على السيدات، باعتبار أنهن لا يصلحن لهذه المهمة الشريفة للسبب الذي ذكرناه آنفا. مما شجعها على ذلك أيضا أن الشيخة نفيسة نفسها لم تتزوج رغم كثرة من طلبوها للزواج من الأكابر، وماتت وهي بكر في 70 انقطاعا للقرآن الكريم. هناك بعض المواضع مش هنعلق عليها من ناحية شرعية لأن غالبا أنتم تعرفون هذه الأشياء حتى لا نستطرد فقط. تقول الشيخة أم السعد رحمه الله تعالى في حديث مع أحد الإخوة الأفاضل، تقول من فضل ربي أن كل من نال إجازة في القرآن في الإسكندرية بأي قراءة، إما أن يكون قد حصل عليها مني مباشرة يعني بالمناولة أو من أحد الذين منحتهم إجازة. وتؤكد اعتزازها بأنها السيدة الوحيدة في حدود علمها التي يسافر إليها القراء وحفظة القرآن من أجل الحصول على إجازة في القراءات العشر. أكثر ما يسعدها أن مئات الإجازات التي منحتها في القراءات العشر يبدأ سندها باسمها ثم اسم شيختها الشيخة نفيسة رحمه الله، ليمتد عبر مئات الحفاظ وعلماء القراءات بمن فيهم القراء العشر عاصم ونافع وحمزة وابن كثير والكسائي وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وخلف، إلى أن ينتهي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمها أم السعد محمد علي نجم، والدها محمد علي نجم. كانت بصيرة بقلبها، كانت ضريرة رحمه الله تعالى، وتجاوز عمرها 80 عاما وهي تعد أشهر امرأة في عالم قراءات القرآن الكريم، فهي السيدة الوحيدة التي تخصصت في القراءات العشر، وظلت طوال نصف قرن بل حوالي 60 عاما تمنح إجازاتها في القراءات العشر. كانت تعيش هنا في أعرق حي في الإسكندرية في بحري في حارة الشمرلي. ما إن تسأل أي أحد كبير أو صغير في المنطقة عن الشيخة حتى يتسابق الجميع ليدلوك على شقتها المتواضعة، لأنها كانت أشهر هناك من نار على علم. أفواج صغيرة تدخل وتخرج ممن يحلمون بختم القرآن الكريم من مختلف الأعمار ومن الجنسين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، الفقير والغني والمليونير والصغير والكبير والرجل والمرأة، من كل أنواع البشر كانوا يتوافدون على بيتها، ومن قبل كانوا يتعلمون أيضا عليها وعلى يد زوجها الشيخ محمد فريد النعمان رحمه الله تعالى. تبدأ دروس النساء والبنات من 8 صباحا وتمتد إلى 2 ظهرا، ثم تبدأ دروس الرجال حتى 8 مساء لا يقطعها سوى أداء الصلوات وأجبات الخفيفة. نشأت أم السعد ابنة لأسرة فقيرة انحدرت من قرية البندارية، إحدى قرى مدينة المنوفية شمال القاهرة. داهم المرض عينيها ولم تتجاوز عامها الأول، ولم يكن لدى أهلها القدرة وربما أيضا الوعي لعلاجها لدى الأطباء، فلجأوا إلى الكحل والزيوت وغيرها من وصفات العلاج الشعبي التي أودت في النهاية ببصرها مثلما حدث مع آلاف الأطفال آنذاك. يعني أم السعد لها ذكريات يمكن أعرفها بطريقة مباشرة منها رحمه الله تعالى. من ذلك مثلا موقف أثر في حياتها كلها، أنها لما كانت في المدرسة في أوائل السنوات استأذن المدرس ليخرج من الفصل لدقائق، وقال للتلميذات أنا هخرج وحذاري أسمع أي صوت وتعملوا أي ضوضاء. فقبل خروجه سمعت هي التلميذات أحدثن شيئا من الضوضاء، فحسبت أن المدرس خرج بالفعل، فقفزت على المكتب يعني وقالت هيه. كانت طفلة هيه يعني إيه، فرحت بتعمل ضوضاء باعتبار المدرس إيه خرج يعني من الفصل. فضحكت التلميذات بالفصل وإذا بالمدرس يضربها ويقول لها يعني أمال ما كنتيش عمية كنت هتعملي إيه، وضربها. الحقيقة ظلت تبكي، واستغربت جدا كلمة وصفها بالعمى، وظلت تبكي طوال اليوم تقول لما علمت بمصيبتي، لأن يبدو أن هي نتيجة إهمال الناس من حولها لها، ما كانتش فاهم الموضوع كويس، أو ربما تكون فهمت أن الناس بيتولدوا مفتحين ثم بعد ذلك يطرأ عليهم إيه العمى، فما كانتش فاهم الموضوع فصدمتها كلمة هذا المدرس، وظلت تبكي طوال اليوم على هذه المصيبة التي اكتشفتها. وعلم ناظر المدرسة رحمه الله تعالى بالواقعة، فقام بفصل المدرس من المدرسة. طبعا زمان كان دي سلطة الناظر، ففصل المدرس من المدرسة. تقول كنت الوحيدة بالمدرسة الضريرة، فكان ناظر المدرسة يتلطف معي ويقول لي يا أم السعد أنت بنت ممتازة، لذلك لا تحضري دفاتر، ما تجيبيش معك كراريس، سوف تعطيك المدرسة من دفاترها. فهمها أنها هتتعامل معاملة متميزة، وتشوفوا دي يعني أهمية أن ممكن المدرس الناجح الفقيه يكسب طفلا وياخد ثواب كل ما يعمله من الأعمال الصالحة. في هذا الشخص نحن لا نعرفه، لكن أكيد كلنا سندعو له أن يجزيه الله خيرا عن تسببه في إخراج مثل هذه المرأة إلى الدنيا كلها. فهو قال لها يعني أنت بنت ممتازة وما تجيبيش كراريس معك، لأن المدرسة هتديك من الكراريس بتاعتها هي. وكان يعطيها الكراسات القديمة المكتوبة بتاعت السنوات الماضية. وتقول كنت أشعر بسعادة لتمييزه لي على أقراني بتلك الدفاتر. وقال لي ذات يوم، هذا كلام مباشرة من الشيخ رحمه الله تعالى، قال لي ذات يوم يا أم السعد، ستكونين أم السعد حقيقة، انتظري بعد المدرسة سوف تحفظين كتاب الله تبارك وتعالى، أنت الوحيدة لأنك أحسن بنت. تقول سعدت بكلماته كثيرا، وكان يجلس معي يوميا بعد الدراسة يحفظني ما يتيسر له، فإذا أتممت ربعا كافأني ببعض الحلوى المعمول وكعب الغزال، وكان لا يتخلف عن الجلوس معي بعد انتهاء اليوم الدراسي يوميا، يحفظها كل يوم، يعاملها معاملة خاصة ومتميزة لأنها كانت ذكية جدا رحمه الله تعالى. وكان لا يتخلف عن الجلوس معي إلا لعذر قاهر كحضور اجتماع أو الذهاب إلى المنطقة التعليمية، وكان إذا تخلف أمر بعض المدرسات بالجلوس معي حتى لا أتأخر عن وردي اليومي، فجزاه الله عني خيرا. وكان تحفيظ الناظر لي بمثابة بداية لم أحفظ فيها إلا أجزاء قليلة وفرقت بيننا الأيام. الشيخة أم السعد كانت خفيفة الظل جدا مع وقارها الشديد، لكنها كانت مرحة، وإذا جلستها تحس كأن الملائكة تزاحمك في المكان، يعني شعور غريب يحس كل من يجلس إليها رحمه الله تعالى، لأن حياتها كلها ليل نهار في القرآن لا غير على الإطلاق. فمما حكته أحيانا من النوادر التي كانت تحكيها كثيرا، قالت أن التلميذات الصغار معها في الفصل كنا يختلفنا مين شعرها أحسن من التانية، فعلشان هي كانت مميزة قوي في الموضوع ده، فكنا البنات يتحكمن إليها لما يختلفوا. ففي مرة من المرات حصل مثل هذا، وبقت تمسك هي طبعا الشعر فتقول هذا ناعم وهذا خشن وهذا كذا. دخلت الإيه المدرسة وهن متزاحمون أمامها حتى تحكم هي على شعورهن، البنات متزاحمات حولها، فالمدرسة تظاهرت بأنها تلميذة واندست وسط التلميذات ومدت لها شعرها، قالت لها ما رأيك في شعري؟ فقالت الشيخة بعدما لمسته هل هذا شعر؟ هذه فروة خروف. فضحكت المعلمة وضحكت البنات، فقالت لها المعلمة: كده يا أم السعد؟ فقالت: لا والله يا أبلة، هو جميل وناعم بس عايز شوية زيت. كانت في غاية الرفق في الحقيقة بمن تحفظهن بالذات من الأخوات، حتى لفت هذا نظر بعض تلميذاتها فقالت لها مرة: ما رأيت شيخة في لطفك ورحمتك ورأفتك بنا ونحن نقرأ عليك. فقالت الشيخة: لقد عانيت وذقت الأمرين في حفظي على يد المشايخ، كانوا يضربوننا بالخيزران على رؤوسنا ويغلظون في القول، وكنت أرتاع منهم، لذلك أنا أرحم من يحفظ معي. كانت من رفقها أنها تكثر النصيحة لتلاميذها وتلمذاتها بأن يعجلن حفظ القرآن حتى لا تفوت الفرصة، وكأنها كانت تشير إلى أن اختطاف الموت إياها. فكانت تنصح بعدم التخلف عن الحضور ليختم التلميذ أو تلميذة بسرعة. وكانت تستدل بقصتها مع شيختها الشيخة نفيسة بنت أبي العلا رحمه الله تعالى، تقول: قالت لي الشيخة نفيسة وأنا صغيرة وذكية: يا أم السعد، سوف أحول بيتي إن شاء الله إلى دار لتحفيظ القرآن، ولسوف أجعلك المسؤولة عنها في حياتي وبعد مماتي. وشرعت شيختها في أخذ خطوات عملية في سبيل تحقيق ذلك. وكان من المفروض أن أتسلم الدار يوم السبت، لكن قالت لي يوم الخميس اللي هو قبل السبت على طول: إن أخي مريض وأظنه يحتضر، أخشى أن يتأخر استلامك للدار بسبب ذلك، خشيت أن أخاها يموت. ويوم الجمعة جاءها طارق بالليل، طارق بالليل أتى الشيخ أم السعد رحمه الله تعالى، تقول: فما شككت أنه أخو الشيخة نفيسة قد مات، فلما تبين الأمر إذا بالشيخة نفيسة هي التي ماتت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، كعادة أهل الريف مع العميان، نظرها أهلها لخدمة القرآن الكريم حتى حفظت القرآن الكريم في مدرسة حسن صبح بالإسكندرية في 15، وأتمت هذه المهمة الشريفة، وحصلت من شيختها نفيسة على إجازات في القراءات العشر وهي في 23 من عمرها. وكانت الوحيدة في عصرها من النساء في مصر من يحمل هذا العلم، وكانت تفتخر بذلك. كان بيتها لا يكاد يغلق من كثرة الوفود التي تصل إليها لتأخذ علم القراءات عنها من كل طبقات المجتمع: أساتذة جامعات، أطباء، مهندسون، رجال أعمال، طلاب علم، نساء، رجال، شباب. كانت تبدأ دروس من 8 صباحا حتى 2 بعد الظهر، ثم تبدأ دروس يعني الرجال إلى 8 مساء. 60 عاما من حفظ القرآن ومراجعته ومدارسته، لم تنس منه حرفا، لأنها لم تعرف علما آخر غير القرآن، لا تجد عندها لا الفقه ولا اللغة ولا أي شيء، لكن في علم القراءات كانت متقنة جدا. فما تعرف غير علم القرآن ومتونه في القراءات والتجويد، لم ينشغل عقلها ولا قلبها بشيء غير القرآن الكريم. تقول الشيخة: 60 عاما من حفظ القرآن وقراءته ومراجعته جعلتني لا أنسى منه شيئا، فأنا أتذكر كل آية وأعرف سورتها وجزءها وما تتشابه فيه مع غيرها وكيفية قراءتها بكل القراءات. أشعر أنني أحفظ القرآن كاسمي تماما، لا أتخيل وأن أنسى منه حرفا أو أخطئ فيه، فأنا لا أعرف أي شيء آخر غير القرآن والقراءات. لم أدرس علما أو أسمع درسا أو أحفظ شيئا غير القرآن الكريم ومتونه في علوم القراءات والتجويد، وغير ذلك لا أعرف شيئا آخر. عندما سئلت عن تلامذتها وعلاقتها بهم وهل تتذكرهم، قالت: أتذكر كل واحد منهم، هناك من أعطيته إجازة بقراءة واحدة، وهناك وهم قليلون من أخذوا إجازات بالقراءة العشر مختومة بختمي الخاص الذي أحتفظ به معي دائما ولا أسلمه لأحد مهما كانت ثقتي فيه. فهي لا تختم الإجازة لأحد إلا إذا قرأ عليها القرآن ووثقت بقراءته. تقول: بعضهم انشغل ولم يعد يزورني، لكن معظمهم يتصل بي أو يأتي لزيارتي والاطمئنان علي بين الوقت والآخر. تذكر منهم بفخر عددا من القراء والدعاء وحفظت القرآن الكريم. أحد تلامذتها نال المركز الثاني في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم التي تنظم في السعودية سنويا. من أشهر تلامذتها الدكتور أحمد نعينع قرأ عليها وأخذ عنها الإجازة. كذا عدد من أساتذة وشيوخ معهد القراءات بالإسكندرية، والذين لا يعطون إجازة في حفظ القرآن إلا ويضعون اسمها في أول السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسعد أيام أم السعد هو يوم الختمة الذي تمنح فيه الطالب الإجازة، رغم أنه مر عليها هذا اليوم أكثر من 300 مرة، فإنها تحتفظ بصورة لكل إجازة، وكانت أخيرها لسيدة في قراءة قالون عن نافع. تقام في يوم الختمة وليمة أو حفل يعني تقدم فيه هدايا ونحو ذلك. منحت وراجعت الحفظ يعني ومنحت إجازات لعشرات الحفاظ من كل البلاد الإسلامية كانوا يأتون إليها، السعودية والباكستان والسودان وفلسطين ولبنان وتشاد وأفغانستان، بل لما انتقلت إلى الكويت أيضا والسعودية انتشر تلامذتها أكثر وأكثر. المهم بتقول الشيخة لما تقدم لخطبتي الشيخ محمد فريد النعمان رحمه الله تعالى رفضت، لأن شيختي نفيسة أبو العلا كانت قد أخذت علي موثقة ألا أتزوج وأن أنذر نفسي للقرآن. وبعد مرور حوالي 6 أعوام كانت الشيخة نفيسة قد توفيت، وتقدم لخطبتها أحد الشيوخ الذين كانوا يختمون على يديها، وكاد والدها أن يوافق عليه وهي أيضا تبعا لوالدها. فهذا الشيخ أفشى السر وهو في أحد المحلات، قال أنا بتقدم لمين؟ لخطبة أم السعد. من سمعه؟ سمعه الشيخ محمد فريد النعمان رحمه الله تعالى، فأسرع إلى والدها قائلا أنا أولى بها من غيري لأنني ختمت عليها العشر. وكان الشيخ الذي يخطبه هذا لم يكن قد أتم قراءة العشر، فقال أنا أولى. وبالفعل وكان بقي بينهما حوالي 6 سنوات بيقرأ عليها، فوافقت أم السعد وتم الزواج، وكانت تثني على فضيلة الشيخ محمد فريد النعمان رحمه الله تعالى خيرا. والشيخ محمد فريد كان أيضا بصيرا بقلبه، وكان يعني من أشهر القراء في الإسكندرية في الإذاعة وغيرها، وكان طبعا مدرسة وكان نسيج وحده في يعني قراءته رحمه الله تعالى. وهو صاحب أول إجازة كانت تمنحه أم السعد، يعني أول تلميذ لها أعطته الإجازة، ولذلك رأى أنه أولى بأن يتزوجها من غيرها. تقول أم السعد لم أستطع الوفاء بالوعد الذي قطعته لشيختي نفيسة بعدم الزواج، كان يقرأ علي القرآن بالقراءات، كان مثلي ضريرا وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، درست له 5 سنوات كاملة، وحين أكمل القراءات العشر وأخذ إجازاتها طلب يدي للزواج فقبلت. وطبعا يعني استمر زواجهما 40 سنة كاملة لم تنجب فيها أولادا. وتقول إنها أنجبت يعني تلاميذ وحفاظا ولله الحمد يعني كثر. وتقول أشعر بأن الله تعالى ولله الحمد يختار لي الخير دائما، ربما لو أنجبت لانشغلت بالأولاد عن القرآن وربما نسيته. نقول إنها وإن حرمت الإنجاب وأن يكون لها أولاد رحم الله تعالى، لكن فعلا أولادها كثر، وهم كل هؤلاء الذين تلقوا عنها هذا العلم الشريف، لأن العلم رحم بين أهله. يقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قراءة إيه؟ قراءة أبي وهو أب لهم، فهناك أبوة. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما أنا لكم مثل الوالد لولد، وفي لفظ بمنزلة الوالد أعلمكم، فالمعلم في منزلة الأبي. الإمام النووي وهو يترجم لبعض العلماء قال فهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا. وقال في ترجمة أبي العباس ابن سريج وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه، فتعامل مع النسب العلمي كالنسب الصلبي. يقول الشاعر أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح والروح جوهر، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. فالأهم هو الجوهر الذي يكون داخل الصدف وهو مربي الروح. فتلامذة الشيخ لا يزالون متوفرين ولله الحمد، فمن فاته علو الإسناد الذي كان يتمناه الإمام يحيى بن معين لما سئل ما تشتهي، وهو في موته قيل له ما تشتهي، قال بيت خال وإسناد عال. فمن فاته علو السند وندم على أنه لم يلتحق بهذا النسب العلمي المبارك فلا تزال توجد فرصة، أولا بالنسبة للشيخ محمد عبد الحميد عبد الله وهو قرينها في نفس الطبقة في الإسناد ما زال ولله الحمد بارك الله في عمره، وأيضا تلامذة الشيخ كثيرون من أشهرهم ناس كثيرون معروفين كالشيخ عبد الحميد منصور حفظ الله تعالى، وهو له دور عظيم جدا طبعا في تعليم الإخوة القرآن جزاه الله خيرا وبارك في عمره. أيضا في الإسكندرية هنا الأستاذة الدكتورة الربانية الداعية الكبيرة الدكتورة فاطمة الشيخ، هي تلميذة مباشرة للشيخة، ويمكن أن الأخوات يعوضن ما فاتهن بالتلقي عنها وفق الله تعالى. يعني تلامذتها مشهورون وموجودين كتير جدا في الإسكندرية، ما يكاد أحد معه إسناد في الإسكندرية إلا يكون عن طريق الشيخة أم السعد رحمه الله تعالى. على أي الأحوال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ونحن انتهزنا هذه الفرصة لنذكر شيئا من سيرة هذه الشيخة الفاضلة رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيها بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيها أيضا القرآن العظيم الذي وهبته حياتها وخدمته أعظم خدمة، مما نرجو أن يبقي لها الذكر الحسن الذي يستحث الجميع على الدعاء لها بالمغفرة وبالرحمة. ونحن أيضا نتمثل بقول الإمام عبد الله المبارك: أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأبغض الطالحين وأزدريهم وإن كنا سواء في البضاعة. فنرجو أيضا بعد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يمن الله علينا بها، أيضا أن يشفع فينا القرآن العظيم ويشفع فينا هذه الشيخة إن شاء الله تعالى، وأن يغفر لها وأن يرحمها وأن يفسح لها في قبرها وأن ينور لها فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.